بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 24 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء 8، حكم تشبه المرأة بالرجل والعكس. حرص الإسلام على تكوين شخصية مستقلة للفرد المسلم وللمجتمع المسلم، كما أن الإسلام حرص على إعطاء الرجل والمرأة كرامتهما وإنسانيتهما وحقوقهما كاملة تامة، وفرق بينهما في بعض الأحكام لضرورة جبلية وخلقية ولصالح كل منهما وسعادته، ولأن لكل منهما خصائص ينفرد بها عن الآخر في تكوينه وفي طباعه وصفاته النفسية والعقلية، وانطلاقا من ذلك جاء الإسلام بالنهي عن تشبه كل منهما بالآخر. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري في صحيحه. قال الإمام ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري المجلد 10، قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. ثم قال: وكذا في الكلام والمشي لمن تعمد ذلك، أما من كان ذلك من أصل خلقته فإنه يؤمر بتكلف تركه بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولحقه اللوم. استنبط أهل العلم 3 قواعد من النصوص من الكتاب والسنة تتعلق بتشبه المرأة بالرجل والعكس. القاعدة الأولى: كل ما اختص به الرجال شرعا أو عرفا منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعا أو عرفا منع منه الرجال. فما كان من خصائص الرجال أو من خصائص النساء ففعله لمن لم يختص به منهما محرم، وهذا يدخل فيه كل ما يتميز به أحدهما عن الآخر، سواء في اللباس وهو الغالب أو في الحركة أو في النطق ونحو ذلك. فيكون اختصاص أحدهما بأمر دون الآخر إما بتخصيص الشرع له بذلك كالحرير ولبس الذهب والحجاب والتزعفر للمرأة ونحو ذلك مما جاء تخصيصه في شرعنا ومما صح فيه الدليل، ويكون أيضا اختصاص أحدهما بأمر دون الآخر بالعرف أيضا بما تعرف عليه الناس بعاداتهم وتقاليدهم، وذلك إذا لم يخالف نصا أو دليلا شرعيا. هذه القاعدة الأولى، فيها أيضا فائدة أنه ما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب يجري على الصبيان والجواري، فما هو محرم على الرجال من التشبه بالنساء أيضا محرم على الصبيان، على الذكور الصغار الذين لم يبلغوا أعمارهم 5 و6 و7 سنوات، أيضا نفس الحكم بالنسبة للرجال، وكذلك أيضا الجواري البنات الصغار. فلا يجوز إلباس الصبي لباس الجارية ولا العكس، كذلك لا يلبس الصبي الذهب والحرير والمزعفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا فأظهروا القولين أنه لا يجوز، فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال لا تلبسوهم الحرير. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه مزق ثوب حرير كان على ابنه، هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 22 143. فهذه القاعدة الأولى. أما القاعدة الثانية، ما ورد الدليل الشرعي بجوازه للرجل أو المرأة انتفت خصوصية الآخر به ولو دل العرف على الاختصاص. ما جاء الدليل الشرعي بجوازه للرجل أو للمرأة انتفت خصوصية الآخر به ولو دل العرف على الاختصاص. يعني هناك أمور تستعملها النساء من خصائص النساء، لكن جاء الدليل على أنه يجوز للرجل أن يستعملها فيجوز. ودليل هذه القاعدة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه أيضا، فيها الحديث في صحيح البخاري. وجه الدلالة من الحديث أن حلي الفضة من خواص النساء كما هو معروف عرفا، وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم، وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل إذا كان الاستعمال من خصائص المرأة. من مسائل هذه القاعدة يجوز خضاب الرجل لشعر رأسه ولحيته بالحناء خلافا ليديه ورجليه، وذلك لورود الدليل في الأول على الجواز. خضب النبي صلى الله عليه وسلم خضب الصحابة رضي الله عنهم، وبقاء الأمر في غيره على أصل المنع لكونه من خواص النساء، يعني الخضاب في الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية بالحناء، خضاب بالحناء لأن الحناء من زينة النساء، لكن جاء الدليل على جوازه بالنسبة للرجال فيجوز للرجال الخضاب بالحناء لأنه جاء الدليل على ذلك لما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء. مخنث يعني متشبه بالنساء. أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر فنفي إلى النقيع، فقالوا يا رسول الله يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين. حديث رواه أبو داود وغيره وهو صحيح في صحيح سنن أبي داود 4928. هذا يدل على أن الحناء من خصائص النساء في اليدين وفي الرجلين، واستثنى بعض أهل العلم إذا كان للعلاج، بعض الرجال تتشقق أرجلهم فيستخدمون الحناء لعلاج هذا التشقق في القدم، فللعلاج أجازه العلماء، لكن الأصل أن الحناء من خصائص النساء إلا ما جاء فيه الدليل أنه يجوز خضاب شعر الرأس واللحية بالنسبة للرجل بالحناء لأنه جاء فيه الدليل. مسألة أخرى في هذه القاعدة، يحرم على الرجل لبس الحرير. لماذا؟ لأن الحرير من خصائص النساء ومحرم بالدليل، لكن يجوز للرجل الأعلام اليسيرة منه، خيوط الثوب، لورود الدليل بذلك. جاء الدليل وهو ما رواه البخاري في صحيحه 5829 عن أبي عثمان النهدي قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه، رفع زهير الوسطى والسبابة، الوسطى والسبابة هكذا، يعني يجوز للرجل أن يستخدم الحرير بقدر كذا، بجزء بسيط فقط
قال ابن حجر في الفتح: المراد بالمستثنى الأعلام، وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما. إذن الحرير من زينة النساء، لكن جاء الدليل على أنه يجوز للرجل أن يستخدم الحرير بجزء بسيط بمقدار 4 دراهم
أو مقدار أصبعين، هذا جاء فيه الدليل. قاعدة ثالثة أيضا، أو القاعدة الثالثة: ما لا حيلة للرجل أو المرأة فيه فلا إثم فيه. معنى القاعدة: إما أن يكون في طبيعة الرجل أو المرأة منذ خلق مما هو في الأصل ومن خصائص الآخر، وجدت فيه هذه الطبيعة وهي من خصائص المرأة وهو رجل يعفى عنه، وهكذا بعض النساء قد يوجد فيهم بعض خصائص الرجال بالفطرة بالخلق، متى كان عاجزا عن تغييره يعفى عنه، لا تؤاخذ المرأة لأن هذا خارج عن إرادتها، وهكذا لا يؤاخذ الرجل. قال ابن حجر رحمه الله: وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، أما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر ويكلف تركه، يؤمر غير هذه المشية التي تشبه مشية النساء، أو هذه اللهجة التي تشبه لهجة النساء، وهكذا يؤمر ويكلف تركه، والإدمان على ذلك بالتدريج يتدرج إلى حتى يتخلص من هذه الخصلة التي هي من خصائص النساء، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم. هذا كلام ابن حجر في الفتح المجلد 10. هذه القاعدة: ما لا حيلة للرجل أو المرأة فيه فلا إثم فيه، دلت عليه قواعد الشرع من الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هو مكره على هذا الشيء، جاء في خلقته أو هذه المرأة من طبيعتها منذ خلقها فيها هذه الخصلة التي فيها تشبه بالرجال، لكن يجب على الاثنين التخلص من هذه الخصلة. وهذا الحديث حديث صحيح في صحيح سنن ابن ماجه. يدخل في هذه القاعدة كل فعل يفعله الرجل أو المرأة بحكم الطبيعة التي جبل عليها مما هو في الأصل من خصائص الآخر، وذلك مثل رقة الصوت عند الرجل أو تكسر الرجل في مشيته كمشية النساء، أو خشونة الصوت بالنسبة للمرأة، أو توثبها وانتصابها في مشيتها ونحو ذلك مما هو من خصائص الرجال، فهذا معفي عنه، لكن على المرأة أن تتخلص من هذه الخصلة التي تشبه الرجال، وعلى الرجل أن يتخلص أيضا من هذه الخصلة. ما هي حكمة الشرع في النهي عن التشبه؟ لأن الله عز وجل خلق الرجل والمرأة وجعل لكل منهما طبائع وخصائص، محاولة تغيير هذه الطبائع والخصائص هي محاولة لقلب الفطرة التي فطر عليها كل منهما، ولذلك جاءت الشريعة بالمنع من تشبه أحدهما بالآخر. لماذا؟ لإظهار الفرق بين الرجل والمرأة، ولقطع الطريق أيضا على ما يفضي إلى ذلك من مفاسد عظيمة دينية ودنيوية، فإن الرجل إذا لبس الحرير وتأنث في أقواله وأفعاله وحركاته ربما أدى به ذلك إلى فعل الفاحشة. كذلك المرأة متى تشبهت بالرجل في اللباس والهيئة، فالشرع له حكمة في النهي عن هذا التشبه. بعض الأمثلة نختم بها على تشبه الرجال بالنساء: النهي عن لبس المعصفر للرجل وجواز لبسه للنساء. المعصفر هو الثوب المصبوغ بالعصفر، والعصفر صبغة حمراء تستخرج من زهرة نبات العصفر، وهذا خاص بالنساء، لذلك لا يجوز للرجل أن يصبغ ثيابه بالعصفر. وفي صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما يا رسول الله.
قال بل احرقهما بل احرقهما. حديث في صحيح الإمام مسلم 2077. قال الصنعاني رحمه الله في شرح هذا الحديث قال في قوله صلى الله عليه وسلم أمك أمرتك إعلام بأنهم لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن. كذلك في صحيح سنن أبي داود 4066 عن عبد الله بن عمرو أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر، ثياب مصبوغة بالعصفر من زينة النساء، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه الريطة التي عليك؟ أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه في التنور أحرق هذا الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة، ما فعلت الريطة، ماذا فعلت بالريطة هذه؟ فقال فأخبرته، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرقها في التنور. فقال صلى الله عليه وسلم هل لا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس للنساء. هذا الدليل، فإنه لا بأس للنساء يعني من استخدام العصفر، وأن هذا من خصائص النساء. واضح؟ كذلك أيضا لبس، مثال ثاني، لبس اللؤلؤ والياقوت والألماس، وهو من عادات النساء الخاصة في أعراف الناس، المرأة التي تلبس اللؤلؤ والياقوت والألماس. فحكم لبس اللؤلؤ والياقوت والألماس للرجال حرام، لا يجوز، لثبوت حرمة تشبه الرجال بالنساء، لأن هذا من زينة النساء في عرف الناس في زمننا المعاصر والماضي أيضا، فلأنه من زينة النساء فلا يجوز للرجال استخدامه لحرمة تشبه الرجال بالنساء. وقد نصر هذا القول الإمام النووي رحمه الله في المجموع في المجلد الرابع، حيث قال أن بل الصواب أن تشبه الرجال بالنساء وعكسه حرام، وهكذا ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة. هذا ما أردنا أن نذكره، والخلاصة من هذا أن الإسلام حرم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، بل هو من كبائر الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، والمعصية التي جاء فيها اللعن هذا دليل أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأن التشبه المحرم هو القصد المقصود من الرجل أو المرأة، يعني التعمد، وأن كل ما اختصت به النساء شرعا أو عرفا لم يخالف شرعا منع منه الرجال، وهكذا العكس، وأن ما يجري على الرجال والنساء يجري على الصبيان والجواري، لفعل عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما مع الصبيان كما مر معنا. هذا ما أردنا أن نذكره، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق.
أقرأ لنا بعده.
قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة.
أحسنت. هذان الحديثان بمعنى واحد، لذلك قرأهما أخوكم، قال باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، يعني لا تحتقر المرأة أن تهدي لجارتها ولو أقل هدية، ولو كان ظفر شات عظم فيه شيء من اللحم، شيء حقير قليل صغير، لكن لا تحتقر، تهدي لجارتها ولجيرانها ولو كان فرسا وشاه، ولو كان عظم قليل اللحم، هذا المقصود فيه. ثم أتى بحديثين البخاري رحمه الله، والحديث الأول سنده ضعيف لكن هو صحيح بما بعده، بما بعده الحديث الثاني حديث متفق عليه جاء في البخاري ومسلم، فالحديث الأول سنده ضعيف لكنه تقوى بالحديث الذي بعده الذي في الصحيحين. قال البخاري في الحديث الأول: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك الإمام عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي، هذا عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته، هذه جدته هي حواء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها، جدته هي حواء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها، أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. الكراع هو الذي أقل أو ما بعد الركبة، ما دون الركبة من الساق يسمى كراع، العظم هذا الذي ما دون الركبة، ما تحت الركبة من الساق يسمى كراع، كراع شاة محرق. ومحرق هذا نعت لكراع، محرق مطبوع عندكم محرق، ها؟ ولو كراع شاة محرق هي الصحيحة، لأن محرق هذه نعت لكراع، الكراع المحرق ليست الشاة. وهذا مثل لقلة الهدية، ولو كراع شاة محرق، هذا مثال فقط لقلة الهدية، ليس معنى أن تهديها هذا العظم وهو محرق، لا، ولو هكذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد المهر: التمس ولو خاتم من حديد، رغم أنه لا يجوز لبس خاتم الحديد أصلا، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من حلية أهل النار، لكن قال: التمس ولو خاتم من حديد، هذا دليل قلة المهر، أنا ابحث ولو شيء بسيط من المهر لتدفعه لهذه المرأة. كذلك هنا: ولو كراع شاة محرق، يعني أي هدية ولو كانت بسيطة، ولو ثلاث تمرات، ولو أي شيء يفرح بها الجار ويعلم أن جاره يذكره وذكره بخير، ولو كانت الهدية قليلة. الحديث الثاني أيضا حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري في صحيح كما رواه هنا في الأدب المفرد، وكذلك رواه مسلم في صحيحه. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، هناك يا نساء المؤمنات في الحديث الأول، وهنا يا نساء المسلمات، ولا فرق، إذا قيل يا نساء المؤمنات دخلنا المسلمات فيهن، فالمؤمنة لو خاطب الله عز وجل عباده في القرآن المؤمنين فدخل المسلمون في هذا، يشمل الاثنين، فإذا افترق اختلف، وإذا اتفق اجتمع، مؤمن لفظ المؤمن والمسلم، فإذا جاء مسلم إذا دخل فيه المؤمن وهكذا، وإذا افترق في نفس الآية افترق أيضا المعنى، معنى المؤمن غير عن معنى المسلم، فهنا يا نساء المؤمنات يعني والمسلمات، وهكذا في الرواية الثانية: يا نساء المسلمات يعني المؤمنات، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات، عرفنا الفرسن يعني الظفر، ظفر الشات عظم قليل اللحم. حديثان يدلان على الحظ أو الحظ على الهدية والصدقة بين الجيران ولو بالشيء القليل من غير تكلف ولا تصنع ولا مشقة، فهذا ديننا، كذلك الحذ أو الحظ على تواصل بين المسلمين وخاصة مع الجيران ولو بالهدية البسيطة. طيب.
باب شكاية الجار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم اخزه، فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك.
الله أكبر. باب شكاية الجار، يعني إذا تأذى الجار من جاره يجوز له أن يشتكي، يجوز له أن يشتكي، يجوز للجار أن يشتكي على جاره الذي آذاه، هو يصبر عليه. الواجب أن الإنسان يصبر على جاره، لكن خلاص انتهى الصبر، ما في مجال للزيادة، فهنا يجوز له شرعا أن يرفع أمره للقاضي، يرفع أمره للقاضي يشتكي، وهذا هو الدليل. هذا الحديث والذي بعده باب شكاية الجار، وهذا الحديث حديث حسن صحيح، رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، كذلك أيضا رواه أبو داود في سننه وابن حبان والحاكم وغيرهم. قال البخاري حدثنا علي، علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري، قال عنه علماء التعديل والجرح قالوا عنه أبو الحسن الحافظ العلم الإمام الجبل الثبت. إذا قيل عن شخص هذه ألفاظ التعديل، إذن هو بلغ القمة في العدالة وفي الضبط وفي الرواية وفي التقوى والاستقامة عن الدين. علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري حافظ العلم الإمام الجبل الثبت. قال عنه البخاري رحمه الله، قال عن شيخه علي بن المديني، قال ما احتقرت نفسي في مجلس أحد، ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. وهذه تزكية من الإمام البخاري لشيخه، هذا الإمام علي بن عبد الله المديني رحمه الله. قال حدثنا صفيان صفوان بن عيسى، صفوان بن عيسى القسام ثقة، قال حدثنا محمد بن عجلان لا بأس به، قال حدثنا أبي عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله. من هذا السند ومن غيرها نعلم من أين أخذنا ديننا، ما أخذناه هكذا مثل بقية الناس الذين يذكرون الروايات عن أنبيائهم وعن الحواريين من أنبيائهم أصحاب أنبيائهم بغير سند. ديننا كله مسند، كله بأسانيد متواترة وصحيحة. حدثنا البخاري، صحيح البخاري موجود ومطبوع متداول، سند البخاري موجود. حدثنا علي بن المديني قال حدثنا، أخذ منه مباشرة صفوان بن عيسى، قال حدثنا محمد بن عجلان، مباشرة أخذ منه سلسلة من الرواة الثقات. قال حدثنا أبي عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله، سند متصل غير منقطع، إذا منقطع ضعيف لا نقبله، إذا فيه كذاب في السند لا نقبل، حديث موضوع. فديننا محفوظ بحفظ الله عز وجل ثم بجهود علماء الحديث رحمه الله جميعا. قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال انطلق روح البيت فأخرج متاعك إلى الطريق. فهي توجيه نبوي، حكمة شرعية لدفع الأذى ولإزالة سوء المعاملة ولردع هذا الجار المؤذي. انطلق روح بيتك فأخرج متاعك إلى الطريق، خرج أثاث البيت وفراشك
بر في الطريق العام. فانطلق فأخرج متاعه استجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج متاع بيته وسكن في الطريق قدام البيت في طريق الناس. اجتمع الناس عليه ليش طالع من البيت؟ فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. نفذ الأمر فجعلوا يقولون اللهم لعنه، لعنوا هذا الجار المؤذي، اللهم اخزه. فبلغه وصل هذا اللعن والسب يسبونه ويشتمونه، فبلغ وصله الخبر، وصله الخبر فراح لجاره الذي آذاه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك، فوالله لا أوذيك. شوف تأثير الحكمة الشرعية والأسلوب النبوي الحسن، ما قال لا أي لا تسوي أي شيء بس أخرج متاعك. فالناس تعاطفوا مع هذا الشخص، ليش في خارج البيت تنام وتجلس؟ من يتحمل هذا الأمر في أيامنا؟ ما في أحد يتحمل. لكن هكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة وبالأسلوب والطريقة الشرعية الحسنة عالج الأمر وتاب هذا الرجل. قال والله لا أوذيك، حلف أنه ما يؤذي مرة ثانية، أرجع لبيتك إلى منزلك. فالمعاملة السيئة مع الجيران لا يرضاها عقلاء الناس، لذلك الناس هذين اللهم لعنه واللهم اخزيه. لماذا؟ لأنه يؤذي جاره. فهذه معاملة هذا الجار معاملة سيئة مع جيرانه، ما العقلاء ما يقبلونها، لذلك تعاطفوا مع هذا الرجل ونجح العلاج. حديث الذي بعده أيضا.
قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس؟ فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم، ثم قال الذي شكى كفيت أو نحوه.
هذه قصة ثانية وراوي آخر، هناك أبو هريرة وهنا أبو جحيفة رضي الله عنه، وهب بن عبد الله أحد المؤذنين، مؤذنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهب بن عبد الله هو أبو جحيفة. فهذه قصة ثانية أيضا، والحديث حسن صحيح، في سنده ضعف لكن له شواهد، الحديث الذي قبله يشهد له. قال البخاري حدثنا علي بن حكيم الأودي، علي بن حكيم الأودي هو ابن ذيبان ابن ذبيان ابن ذبيان أبو صالح ثقة صالح، هذا علي بن حكيم الأودي ابن ذبيان أبو صالح كنيته ثقة صالح. قال حدثنا شريك، هذا هو سبب ضعف الحديث، شريك ابن عبد الله القاضي المعروف سيء الحفظ، قال وأهل العلم سيء الحفظ يزيد وينقص في الأحاديث، لكنه إمام في الزهد وفي الفقه، إمام في الفقه وفي الزهد، شريك بن عبد الله، لكنه من مشايخ الإمام الشافعي رحمه الله. عن أبي عمر قال عن أبي عمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق، نفس الحل، فمن مر به يلعنه، يلعن الجار الذي آذاه، فجعل كل من مر به يلعنه، يعني يسبه ويشتمه. فجاء هو الآن هو الجار الذي يؤذي، ذهب يشتكي على الناس الذين يشتمونه، فجاء هو يشتكي بنفسه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لقيت من الناس؟ قال آذوني الناس يشتموني ويسبوني يا رسول الله. فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم، يعني فوق من يلعنه من الناس لسوء فعله،
فإذا الناس لعنوا شخص من الأشخاص لسوء فعله وأذيته فإن لعنة الله فوق لعنتهم، هذا معنى الحديث. ثم قال للذي شكى كفيت، قال حق هذا الشخص المظلوم كفاك الناس عن الكلام وعن غيره، لأنه هذا أيضا ترك، لأن علم أن الأمر ليس بالهين، أذية الجار كبيرة من الكبائر، وإذا لعنه الناس بسبب أذية جيرانه يلعنه الله عز وجل فوق لعنة الناس، وهذا يدل على أن أذية الجار من كبائر الذنوب.
قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال قد رأيته؟ قال نعم. قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا.
هذا حديث سنده ضعيف، سنده ضعيف، في سنده الفضل ابن مبشر، الفضل ابن مبشر أبو بكر الأنصاري، ضعفه أهل العلم، ضعفه أهل العلم، لكن جملة الوصية بالجار وبعض القصة صحيحة، وجملة ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه مر معنا في ثلاثة حديث سابقة، في الحديث السابقة حديث 101 و104 و106 و105 الحديث معناه أو ما جاء في الحديث صحيح، لكن هو السند فقط، هنا السند متكلم فيه، الفضل ابن مبشر ضعيف، هو أبو بكر الأنصاري، والوصية بالجار ثابتة في أحاديث صحيحة مرت معنا قبل 20 حديث. قال البخاري حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر، هذا هو سبب ضعف السند. قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، يشكو عدوان جاره، يستعديه على جاره يعني يشكو إليه عدوان جاره، جاري يعتدي علي يا رسول الله، هذا معنى يستعديه على جاره. قال فبينما هو يعني هذا الشاكي قاعد بين الركن والمقام ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، جابر يقول جاء رجل إلى النبي يا يشتكي لكن ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد بين الركن والمقام هذا الشاكي ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب، هو قائم مع رجل عليه ثياب، رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه هذا الرجل ومعه رجل قائم معه، هذا معنى مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة يأتون يضعون الجنازة بين مقام إبراهيم وبين الكعبة، وكان أصلا مقام إبراهيم في ذاك الوقت في مكة كان بعيد، ليس مكانه الآن، كان بعيد، كان بعيدا عن الكعبة، فيأتون علامة كل من عنده جنازة للصلاة عليها يأتون في هذا المكان، فأقبل النبي، هذا القصة صحيحة لو أن السند ضعيف لكن جاء ثابتة في حديث أخرى، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الرجل الذي هو الذي جاء يشتكي على جاره، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ مقاومك يعني قائما معك. قال قد أرأيته، أقد رأيته؟
رأيت هذا الرجل عليه ثياب بيض؟ قال نعم. قال رأيت خيرا كثيرا. ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. فهذا الحديث معناه مر معنا في الأحاديث الصحيحة.
باب من آذى جاره حتى يخرج. قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أرطاءة بن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان رضي الله عنه يقول ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك.
الله أكبر. باب من آذى جاره حتى يخرج. في هذا الحديث الذي قرأه أخوكم حديث صحيح وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 94 وهو أثر عن ثوبان رضي الله عنه من كلام ثوبان رضي الله عنه، لكن لأنه من الأمور التي ليس فيها مجال الاجتهاد لأن فيه هلاك في النار من يفعل هذين الفعلين، فلذلك هو من المرفوع حكما، يعني سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو الآن كلام ثوبان رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه عملان يترتب عليهما عقوبة شديدة، وفيه أيضا الحث على إزالة الهجران. المسلم يهجر أخاه، يقاطع أخاه المسلم، لا يكلم أخاه المسلم لأجل الدنيا أو حظوظ النفس، واضح؟ أما إذا كان الهجر لله عز وجل فلا حرج فيه، دلت الأدلة. هناك هجر لله عز وجل، هجر أهل الفسخ والفجور، هجر أهل البدع والأهواء، وهكذا جاءت الأدلة عليها. أما هنا القصد من الهجر المحرم هنا في الحديث هو الهجر إذا كان لحظ النفس أو لغرض من أغراض الدنيا، لأجل مال أو لأجل سيارة أو غيرها من أمور الدنيا، لا يجوز هجر المسلم، محرم، بل هو من كبائر الذنوب. قال البخاري حدثنا عصام بن خالد الحضرمي أبو إسحاق ليس به بأس، قال حدثنا أرطأة بن المنذر أبو عدي الحمصي ثقة ثقة، أرطأة بن المنذر كنيته أبو عدي الحمصي ثقة ثقة قالوا عنه، قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي ليس به بأس، قال كان ثوبان يقول رضي الله عنه ما من رجلين يتصارمان يعني يتهاجران ويقطعان الكلام فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما، يموت واحد من الاثنين، فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، هلك الاثنان، لأن لم يبادر الواحد منهما لمصالحة أخيه المسلم، ما بدأ بمصالحته، ما نوى أن يصالحه، مات عنه وهما متهاجران متقاطعان لا يكلم أحدهما الآخر فوق أكثر من ثلاثة أيام، يهلك أحدهما يموت إلا هلكا جميعا. فالمقاطعة لأجل الدنيا وحظوظ النفس فيها وعيد شديد، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك القهر والظلم على أن يخرج من منزله، يطلع من البيت يتحول مكان ثاني يروح حتى يهرب من هذا الجار المؤذي إلا هلك، استوجب النار بسوء فعله. هذا الذي يؤذي جيرانه إلى درجة أن يهجرون المكان إلا هلك، يعني استوجب النار بسوء فعله. عند أبي داود أيضا وهو صحيح
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أي كإثم سفك دمه، كأنه قتله. شوف قتل المسلم كم من الإثم فيه، إثم عظيم يعادله هجر أخيه المسلم لمدة سنة. كم نسمع من الناس الآن كانت 7 سنوات 10 سنوات ما تكلمت مع فلان، ولد عمه أو أخوه، هذه كلها كبائر. الإنسان يسرع ويتوب إلى الله عز وجل ويراجع نفسه.
من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود 4915، وأيضا عند الإمام مسلم أيضا 2565. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يؤجل المتهاجرين لا ينظر في صحائفهما، يقول: أنظر هذين حتى يصطلحا، أجلوا حسابهم، أتركوهم، أجلوا الحساب حتى يصطلحا. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو في صحيح أيضا مسلم، في صحيح مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه في صحيح مسلم 2565. كل هذه الحديث تدل على عظمة وخطورة هجر المسلمين وتقاطعهم. فالإسلام يحرص على التماسك المجتمع وأبناء الوطن الواحد والأخوة الدينية، الإسلام حريص على التماسك. آخر حديث يتعلق بالجيران ننتهي منها إن شاء الله.
باب جار اليهودي. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد أنه قال: كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام إذا فرقت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه.
من كان معنا في هذا الدرس قبل أو الحديث 105 مرة معنا، قبل 23 حديث نفس هذا الحديث مرة معنا، الذي يذكر مرة معنا هذا الحديث، وفيه بيان أو فهم عبد الله بن عمرو بن العاص من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوصي بالجار، أن الجار هذه الاستغراقية، يعني كل الجيران، كل الجيران ولو كانوا من المشركين ولو كان يهودي. ولذلك غلام عبد الله بن عمرو بن العاص كان يسلخ الشاة فيقول لعبد الله: يا غلام إذا فرغت ابدأ بجارنا اليهودي، اهديه من لحم هذه الشاة، جارهم اليهودي. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر فهم أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار العموم، مسلم كافر فاسق صغير كبير يهدى إليه، وله حقوق الجيران ولو كان من المشركين. فهذا الذي يفهم من هذا الحديث، باب جار اليهودي، يعني له حقوق الجيران أم لا. فأتى بالدليل، فأتى من فهم ابن عباس ابن عمرو رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. هذا الحديث مر معنا سابقا، نكتفي بما ذكرنا، وبذلك انتهت الأحاديث والأبواب التي تتعلق بالجيران. ثم يأتي البخاري رحمه الله بعد ذلك في الكلام عن الأيتام وكلام عن غيرها من الآداب. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.